بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منها، ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن عد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. تكلمنا في ما مضى على زكاة الحبوب والثمار، وبينا كثيرا من أحكامها. وهنا بين المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر مما تجب فيه وفي عينه الزكاة، وهو الذهب والفضة. الذهب والفضة. قال: باب زكاة النقدين. الذهب والفضة مما تجب في عينه الزكاة، سواء كان مستعملا نقودا وأثمانا، يعني كان مسكوكا بأن كان نقودا متداولة هي ثمن للمبيعات وللأشياء، أو كان الذهب والفضة مما بقي على خلقته لم يغير فبقي مكنوزا على شكل صفائح، أو اتخذ آنية أو ما إلى ذلك. فإذا بلغ هذا المقدار من الوزن فإنه تجب فيه الزكاة، وما زاد على ذلك وجبت الزكاة فيه بحسابه. قال: يجب في الذهب والفضة إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. الواجب في النصاب هو ربع العشر في الذهب والفضة، ربع العشر. ونصاب الذهب هو 20 مثقالا، ونصاب الفضة هو 200 درهم. 20 مثقالا الدليل على نصاب الفضة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فخمس أواق يعني من الفضة فيها تقدر ب200 درهم. وكذلك جاء في الحديث: في كل 20 مثقالا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من ذلك نصف مثقال. فهذا النصاب هو المقدر. إذا بلغ الذهب والفضة هذا القدر فإنه يخرج صاحبه ربع العشر من ذلك، يخرجه صدقة وزكاة يزكي بها هذا المال. وفي هذا الوقت الذهب والفضة قليل تعامل الناس بهما، وإنما يتعاملون بالعملة الورقية المختلفة، ولكن يقدر هذا بما هو موجود من الذهب والفضة، مما هو دراهم وما هو جنيهات من الذهب وما هو دراهم من الفضة. ومقدار ذلك، مقدار 20 مثقالا بالعملة السعودية يعني بالذهب، بالجنيه السعودي الذهب، يقدر ذلك 11 جنيها و3 أسباع، يعني ما يقارب النصف، 3 أسباع يعني نصف جنيه. فإذا بلغ أو كان عنده من الذهب هذا المقدار، بأن كان عنده 11 جنيها أو ما يساوي 11 جنيها بالوزن ونصف أو 3 أسباع، فإنه يخرج زكاته، يخرج منه ربع العشر. وبالوزن، والوزن يقدر ذلك 85 جراما. هذا المقدار هو نصاب الذهب، فإذا بلغ عنده الذهب 85 جراما وزنا فإنه يخرج منه ربع العشر، يخرج منه ربع العشر إما من عينه وهو الأفضل، وإما أن يخرج من قيمته، يعني يقدر قيمته ويخرج ربع العشر، ربع عشر القيمة. فإذا كان عنده هذا المقدار فإنه يخرج الزكاة ومقدارها ربع العشر أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية. إذا كان عنده هذا الشيء فيخرجه، أو كان عنده عملة ورقية من عملات بلاده وبلغت هذا، بلغت كان عنده ما يعادلها، يعني بلغ عنده الثمن هذا المقدار وهذا الوزن، فإنه يخرج ربع العشر من هذه العملة الورقية. يعني لو كان 85 جرام قيمتها مثلا 4000 مثلا أو أكثر من ذلك، فإنه يخرج أو مثلا 3000، لأن هذه القيمة تختلف في بعض الأوقات عن بعضها الآخر. فإذا كان عنده ما يعادل مثلا 85 جرام من العملة الورقية بأن كان عنده قيمتها وحال عليه الحول، حال الحول على هذه العملة الورقية، فإنه يخرج ربع العشر قيمة، يعني ربع العشر يخرجه زكاة لها. والمقدار الآخر أو الوزن الآخر أو النصاب هو ما يعادل 11 جنيها بالجنيه الذهب السعودي وثلاثة أسباع، يعني النصف تقريبا. إذا كان عنده جنيهات من الذهب 11 جنيها ونصف أو ما يعادلها من العملة الورقية فإنه يخرج ربع العشر من هذا. والفضة، الفضة كذلك مقدارها أو مقدار وزنها هو وزن 56 بالريال العربي الفضة السعودي، فإن هذا كان الناس يتعاملون به قبل العملة الورقية، وكان الناس يتبايعون به. ومقدار هذا هو 200 درهم، 200 درهم إسلامي، فإن الدرهم والمثقال كان معروفا في الجاهلية والإسلام. فهذا المقدار إذا كان عند الرجل، عند المسلم، هذا المقدار وهو 56 ريالا فضة من العملة السعودية، فإنه يخرج ربع العشر منها، يخرج ربع العشر منها. أو كان عنده من العملة الورقية ما يعادلها، قد يكون الريال مثلا قيمته 30 ريالا بالورق أو أقل من ذلك وأكثر، فينظر قيمته مثلا في السوق، فما بلغ من هذا، يعني إذا بلغ أو كان عنده ما يساوي 56 ريالا بالفضة، فإن هذا يعد نصابا، لأن المقياس في ذلك والمقدار والذي يرجع والأصل في ذلك هو الذهب والفضة. وأما هذه العملة الورقية فإنها تقوم مقام الذهب والفضة، وليست بذهب ولا فضة، وإنما هي كالمستندات، هي مستندات يتعامل بها الناس، فتقوم مقام الذهب والفضة، وتزكى أيضا، تزكى، ويجب على المسلم أن يخرج زكاتها، لأن الانتفاع بها واقع، ولأن انتفاع بها جار سواء من الغني أو الفقير، ولأن الناس يديرونها ويتعاملون بها. فإذا كان عنده هذا المقدار وهو ما يساوي 56 من الريال العربي الفضة السعودي، فيخرج منها ربع العشر، أو كان عنده من القيمة ما يعادلها فإنه يخرج ربع العشر منها. فإذا زاد على ذلك، وذلك أيضا إذا حال الحول على هذا النصاب، إذا حال الحول على هذا النصاب، وإذا زاد فإنه يخرج ربع العشر بقدر ما زاد. يعني لو زاد عنده 10 ريال مثلا فإنه يخرج منها ربع العشر، يعني يخرج منها ربع ريال 5 قروش مثلا بالهلل. وهكذا كلما زاد فإنه ما زاد على النصاب يخرج منه الزكاة بقيمته، يخرج منه الزكاة بقيمته ولا ينتظر، لأنه ليس هناك أوقاص فيما يتعلق بالدراهم بالذهب والفضة، ليس هناك أوقاص يعفى عنها، وإنما الأوقاص في بهيمة الأنعام، يعني في الإبل وفي البقر. يعني لو كان عنده من الإبل خمس فإنه يجب في كل يجب فيها شاه، فإذا كان عنده مثلا عشر فإنه يجب فيها شاتان، فإذا كان عنده 25 من الإبل فإنه يجب فيها بنت مخاض، ولو كان عنده دون ذلك 24 فإن 20 يخرج منها يخرج عنها 4 شياه، وأما ما دون النصاب وهو الوقص وهو 4 الزائدة على 20 هذه ليس فيها شيء، ولكن الزائد على النصاب في النقدين يخرج منه 1/4 بالحساب. يعني لو كان عنده 10 ريال مثلا يخرج منها 1/4 ريال، ولو كان عنده 100 زائد على النصاب فيخرج منها 2.5 ريال، وهكذا. ولكن لو فرض أن أحدا لا يقدر أن يضبط النصاب بالعملة الورقية، لا يستطيع أو يشق عليه أو لا يعرف أو لا يجد من يسأله فلا يدري عن مقدار النصاب من الذهب والفضة، فإنه إذا أخرج من العملة الورقية 2.5 ريال فإنه قد برئت ذمته وقد أدى أكثر مما يجب عليه، وأداء أكثر مما يجب عليه ما كان من زكاة فهي مقبولة عند الله، وما زاد على ذلك فهو صدقة يتصدق بها من ماله. لو فرض أنه لم يعرف كم المقدار ولم يعرف كم مقدار الذهب، حياك الله، ولم يعرف المقدار ولا يعرف مثلا أحد يسأل عنه أو كان في محل لا يتمكن، فإذا أخرج 1/4 يعني بأن أخرج من العملة الورقية التي معه أخرج 2.5 مثلا، فإنه بهذا قد أدى الواجب، ففي هذا مقدار من الزكاة، وكذلك ما زاد على الزكاة فإنه يكون صدقة يتصدق بها يقبلها الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يكون عنده مال يتقدم ومال يتأخر، ويدخل عليه مال في الشهر الأول والشهر الثاني والثالث وهكذا، ويبلغ نصابا فيسأل مثلا كيف يخرج منه الزكاة، فيقال لمثل هذا الذي عنده مال ويأتيه مال في الشهر الثاني والثالث من الراتب أو مثلا من دخل يدخل عليه والرابع والخامس من الأشهر يأتيه فيها أموال تبلغ النصاب، فإن مثل هذا يزكي أول نصاب وجد عنده، يزكي أول نصاب وجد عنده بعد حولان الحول، وما تأخر من المال بعد ذلك يزكيه مع أول نصاب. يعني لو كان حال الحول عنده مثلا في شعبان أو في رمضان على أول نصاب ملكه ووجبت فيه الزكاة، فإنه يزكيه بعد حولان الحول، والأموال المتأخرة التي جاءت في الشهر الثاني والثالث والرابع له أن يقدم زكاتها، فيجعل شهر رمضان مثلا وقتا لزكاة ماله المتقدم منه والمتأخر، يحصر ما عنده من المال، يحصر ما عنده من المال ويزكي هذا المال، يزكيه الأول المتقدم والمتأخر، فهذا فيه رفق به وفيه تيسير وسهولة عليه، وفيه كذلك براءة لذمته، لأنه يصعب على الإنسان أنه يقيد في دفتر كلما دخل عليه مثلا من مال فيزكي هذا في الشهر الأول وهذا في الشهر الثاني وهذا في الشهر الثالث وهكذا، فيه مشقة وفيه تعب عليه، فله أنه يزكيه في شهر يختاره وهو أول شهر حال عليه الحول في أول نصاب ملكه، ويزكي ما بعد ذلك النصاب في ذلك الشهر، فيجعل شهرا مثلا شهر رمضان يزكي فيه ماله كله المتقدم والمتأخر، فيحصره ويخرج زكاته من هذا المال، يخرج مثلا 2.5 ريال في 100 لماله الذي اكتسبه، فإذا فعل ذلك فقد برئت ذمته. لأن الزكاة يجوز تقديمها، وتأخيرها يأثم بالتأخير لأنه قد حبسه عن أربابه، فإذا قدم ذلك جاز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس زكاة سنتين، فيجوز له أن يقدم زكاة ماله عن السنة، يعني قبل حول الحول، يعني قبل دوران السنة عليه. ففي هذا رفق بالمالك وصاحب المال، وفيه أيضا براءة للذمة وتيسير للمال الذي وجب عليه للفقراء. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. السبب في ذلك والحكمة في هذا أنهما يعتبران كالجنس الواحد، وإن كان هذا ذهب وهذا فضة، لكن منافعهما واحدة. وكذلك جبلت النفوس على محبة هذين الجوهرين من المعادن، فالناس يحبونهما ويتخذونهما كنزا ويتعاملون بهما ويتبادلون المنافع بذلك. فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، عنده هذا المقدار من الذهب، يعني عنده ما يساوي 20 مثقال، ما يساوي 20 مثقال، وعنده 100 درهم، فإنه يضم نصف النصاب من الذهب إلى نصف النصاب من الفضة، ويخرج عن كل منهما ربع العشر، يخرج عن كل منهما ربع العشر، يعني يضم بعض الذهب إلى بعض الفضة لتكميل النصاب، فيضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب، ويخرج عن كل منهما ربع العشر من هذا المال الذي قد ضم بعضه إلى بعض. قال: وتضم قيمة العروض إلى كل منها. تضم قيمة العروض، يعني لو كان عنده تجارة وعنده بعض النصاب من الذهب أو الفضة، وعنده ما يكمل النصاب من قيمة العروض، يعني عنده مثلا من التجارة ما قيمته نصف نصاب الذهب أو نصف نصاب الفضة، فإنه يضم هذه العروض إلى بعض نصاب الذهب ونصاب الفضة، ويخرج عن كل منها ربع العشر. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. يباح للذكر من الفضة الخاتم، لا يجوز للرجال والنساء استعمال آنية الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم. والجرجرة هي صوت الماء، وذلك الاستعمال محرم على الرجال والنساء، يعني اتخاذ الذهب واتخاذ الفضة آنية يستعملها، يشرب فيها، يأكل فيها، فذلك محرم عليهما. والذهب بالنسبة للنساء حلي، خواتم أو أسورة، أو مثلا ما يوضع في الرجلين، أو خلاخيل، أو ما إلى ذلك، هذا حلال للنساء. وكذلك الحرير بالنسبة للنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ شيئا من ذهب وشيئا من حرير، فقال في صحيح مسلم: هذان حلال على إناث أمتي، حرام على ذكورها. هذان حلال لإناث أمتي، حلال لذكورها. الفضة، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من ورق، خاتم من ورق، يعني خاتم من فضة، فيجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك شيء قليل وشيء لا يضر، فذلك من الجائز. كان فيه مكتوب محمد رسول الله، فكان يستعمله صلى الله عليه وسلم لختم رسائله التي يرسلها إلى الملوك، لأنه لما كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى ملوك الناس في ذلك الوقت، قالوا إنهم لا يقبلون إلا كتابا مختوما، فاتخذ هذا الخاتم فكان يختم به رسائله صلى الله عليه وسلم، فكان فيه ثلاثة أسطر: محمد رسول الله، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. ففيه كان هذا الخاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، كان يختم به رسائله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه يجوز للرجل أنه يتخذ خاتما من ورق، يعني من فضة، يباح له ذلك. أما الآنية فذلك من المحرم عليه أن يتخذ الآنية من الذهب أو من الفضة، لأن ذلك من الترف وذلك من النعيم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، ولنا في الآخرة. نعم. الأبلاتين لا يدخل في حكم الذهب، الأبلاتين أو يعني ما يتخذ من غير الذهب ومن غير الذهب من المعادن النفيسة كالأبلاتين، وإن كان أغلى فإنه ليس بمحرم، لا يكون محرما، لأن الأصل هو الإباحة، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والأصل الإباحة، إلا ما خصه وجاء الدليل بتحريمه. فالإبلاتين مثلا وبعض المعادن هذه من غير الذهب، هذه لا بأس بها، لا بأس بها، وإنما المحرم هو الذهب، أن يتخذه خاتما أو يتخذه مثلا دبلة أو ما إلى ذلك، فذلك لا يجوز للرجل. قال: يباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف. قبيعة السيف يعني ما يكون في طرف المقبض، لأن السيف له مقبض، فما يكون في طرفه يسمى قبيعة، فله أن يتخذ ذلك، لأن الصحابة اتخذوا هذا، وهذا شيء يسير. ويدل أيضا على أنه لا يجوز له أنه يتخذ السيف، يعني أن يتخذ غلافه من ذهب خالص، ولا كذلك يتخذه من فضة، يتخذ بعضه. نعم. قال: وقبيعة السيف وحلية المنطقة. المنطقة هي ما يلبسه في وسطه، والحلية هو ما يجعل فيها من الزينة والزركشة. قال: لا بأس بذلك، لأنه شيء يسير. قال: ومن الذهب قبيعة السيف. قبيعة السيف كما ذكرنا هي ما يكون في طرف مقبضه، حيث يقبض يكون في طرفه قبيعة، يعني يحلي به من الذهب، لأن بعض الصحابة اتخذ ذلك. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. اتخذ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفا من الفضة فأنتن عليه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ ذهبا، لأنه لا ينتن ولا يتغير، فالذهب غير الفضة، الذهب لا يتغير ولا ينتن، فيجوز له أن يتخذ ذلك، يعني فما دعت إليه الضرورة يجوز له. ولو اتخذ سنا مثلا من ذهب للضرورة فذلك جائز، لأن السن من الذهب لا يتغير، واتخاذه من العظم أو من ما يتخذ من المخترعات اليوم هو أفضل من اتخاذه من الذهب، ولكنه لو احتاج إلى هذا، يعني لو احتاج الرجل إلى أن يتخذ سنا من ذهب، بأن ذهب سنه فاتخذ سنا من ذهب، فإنه لا يتغير ولا ينتن كغيره من المعادن. وأما غيره من المعادن فإنها تنتن وتتغير، والمرأة من باب أولى، إذا جاز للرجل ذلك جاز للمرأة أن تتخذ سنا، لكن ذلك مشروط بأن يكون للرجل للضرورة، وكذلك يكون أيضا للمرأة للحاجة. وأما أن تتخذ ذلك مثلا سن بدون أن يكون هناك حاجة فذلك من تغيير خلق الله، والله تبارك وتعالى ذكر بأن ذلك من مكائد الشيطان لابن آدم، بأنه يأمر الناس أن يغيروا خلق الله. والأفضل أن يتخذ الرجل من السن ما هو مصنوع من العظام، ما هو مصنوع من العظام، وما هو أيضا معد مما اخترع في هذا الزمان، بأن يتخذ يعدل إلى هذا فهو أفضل له، أفضل له من اتخاذ السن من الذهب. ولكن يبقى الأمر على الإباحة للحاجة. قال: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، وذلك للزينة ولجواز لبسها الحلي، لأن المرأة يجوز لها أن تتزين، ويجوز لها أن تلبس الذهب، ويجوز لها أن تلبس الفضة للزينة، فتتزين بذلك، تتزين بذلك لزوجها، وهذا مما أباحه الشارع ما جرت العادة. أما إذا كان الأمر يخرج إلى حد الإسراف ويخرج إلى حد المباهاة والرياء، فالرياء والمباهاة محرم، والفخر والخيلاء ذلك من المحرم، لأن بعض النساء تستكثر من الذهب أو تستكثر من الفضة لا لأجل حاجتها ولا لأجل الزينة، وإنما لأجل أن تباهي وأن تفاخر وأن تظهر ما عندها من الفضل على غيرها، فذلك مما لا يجوز للمرأة أن تفعله. يعني هذا جهة وهذه جهة، فجواز الذهب وجواز الفضة باللبس للمرأة هذا أمر مباح في الشرع، ولكن الرياء ولكن الإسراف أيضا، وأن تريد بذلك المباهاة وأن تريد بذلك المفاخرة على غيرها، فذل تلك المفاخرة والمباهاة هذه لا تجوز، لأن التفاخر ولأن التباهي ذلك مما حرمه الإسلام. إن الله تبارك وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد وحتى لا يبغي أحد على أحد. قال: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. حلي النساء هذا مما جاء الخلاف فيه إذا بلغ نصابا، أما إذا كان دون النصاب فهذا لا زكاة فيه. والحلي المراد به هنا ما كان من ذهب أو من فضة، لأن الحلي مما سوى ذلك ليس فيه زكاة، فليس فيه زكاة. فالزكاة في حلي المرأة هذا مما جاء الخلاف فيه إذا بلغ نصابا. فجاء عن بعض السلف منهم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وأسماء رضي الله تعالى عنها أن بعض الصحابة لم يكن يرى الحلي فيه زكاة، لم يكن يرى الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال. قالوا: شبهوا ذلك، شبهوه باللباس الذي يستعمله المرأة أو يستعمله مثلا الرجل، فهو ملبوس لهم، فلا في لا زكاة فيه. وجاء في بعض الآثار والأحاديث أن فيه زكاة، مما جاء في ذلك حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عند امرأة أوضاحا فقال، يعني من فضة، أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فهذا يدل على أن يعني ظاهره يدل على أن الزكاة هنا المراد بها الزكاة المعروفة التي ينصرف إليها التعريف الشرعي. والأحوط أن الحلي للنساء، الأحوط والأفضل والأحوط أن الحلي للنساء إذا بلغ نصابا فأكثر أنه يزكى، عملا بالاحتياط وعملا بظاهر الأحاديث والنصوص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يسرك أن يسورك الله بهما سوارا من نار أو سوارين من نار، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ويقال: هذا كنزك، هذا مالك. فهذا العموم يدل على أن فيها الزكاة. والأحوط أن المسلم يخرج من هذا الخلاف بأن يزكي ذلك، وهو قدر يسير يحتاط به لدينه وينجي به نفسه مما قد يتعرض له من وعيد هذه النصوص. وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا، والأحوط أن يخرج المسلم من الخلاف بزكاته. أما إذا كان غير ملبوس، بأن كان هذا الحري اشتري وجعل كنزا، جعله كنزا أو أنه أعده للبيع والشراء، فذلك مما لا خلاف فيه بأنه يزكى، لأنه إذا اشترى هذا الحلي فجعله كنزا فهو المال مكنوز تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. والله تبارك وتعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكل مال أديت زكاته فليس بكنز، كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وأما المال الذي لم تؤد زكاته فهو من الكنز الذي يعذب الله به صاحبه. فعلم من قول المصنف أن المعد للكنز أنه تجب فيه الزكاة بلا خلاف، وكذلك ما اشتري من الحلي فأعد للبيع والشراء سواء كان من ذهب أو من فضة فإنه تجب، أو من غيرهما فإنه تجب فيه الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. قال: وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. أو كان محرما يقصد إذا كان محرما، يعني إذا كان عنده ذهب أو فضة وهو على صور محرمة، كان يكون على صور بعض الحيوانات، فإن التصوير المجسم بالإجماع ذلك محرم. فإذا كان عنده ذهب أو فضة وكانت على صورة من صور المخلوقات، يعني صور بعض الحيوانات، فذلك من الأمور المحرمة. وكذلك إذا كان آنية اتخذها من ذهب أو فضة فاتخاذ ذلك آنية محرم. وأما إذا كان عنده صفائح فذلك مما أبيح له أنه يكنزه ويؤدي زكاته منه، يؤدي الزكاة منه إذا بلغ نصابا أو زاد على النصاب فإنه يؤدي زكاته. فقال: إذا أعد للكراء، يعني للأجرة، هذا الحلي إذا أعد للأجرة أو كان أو للنفقة، يعني أعده بأن ينفق منه أو يكنزه لأخذه وللانتفاع به وقت الحاجة والنفقة منه، فإنه كنز من الكنوز يؤدي زكاته فيخرج ربع العشر منه. أو كان محرما، يعني بأن كان على شكل آنية، إذا كان آنية أو كان على صورة حيوان مثلا فإن هذا محرم، إذا اتخذ على هذه الهيئة فإنه تجب فيه الزكاة. قال: فيه الزكاة. وهذا الذي ذكره المصنف هو الصواب. نقف على هذا لنجيب على بعض الأسئلة التي كانت عندنا بالأمس، وإذا كان متسع من الوقت انتقلنا إن شاء الله تعالى إلى باب زكاة العروض. العروض وهي التجارة التي تعد للبيع والشراء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أخونا يسأل يقول: بعض الساعات تكون من ذهب أو من فضة، إذا كانت الساعة من ذهب أو من فضة فلا يجوز للرجل لبسها، لا يجوز للرجل لبسها ويجوز للمرأة أن تلبسها لأنها من الزينة المباحة لها، وأما الرجل فلا يجوز له أن يلبسها. فإذا كانت الساعة مطعمة بذهب أو فضة، فإذا كان الأكثر في معدنها هو الذهب أو الأكثر هو الفضة فإنه أيضا لا يجوز للرجل أن يلبسها، لأن العبرة هنا بالكثرة، وهو الحكم يعطى لما غلب، الحكم يعطى للشيء الغالب. فإذا كان الغالب الذهب عليها، يعني زاد معدن الذهب على معدنها أو زاد معدن الفضة على معدن الساعة مثلا، فهذا يكون المعدن مغلوبا ويكون قليلا بالنسبة إلى الذهب والفضة، ويكون الذهب والفضة هو الكثير، والكثير هذا هو الذي يتعلق به الحكم من حيث الحل والحرمة، فيجوز للمرأة أن تلبسه ولا يجوز للرجل أن يلبس الساعة إذا كان الأكثر في معدنها هو الذهب أو الفضة. وأما إذا كان قليلا بأن كانت مطعمة بذهب أو فضة وذلك قليل فيها والغالب هو المعدن فلا بأس، لا بأس للرجل أن يلبسها، والأفضل أن يجتنب ذلك اتقاء للشبهات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا كان معدن الذهب ومعدن الفضة أقل من معدن الساعة قليل فيجوز للرجل أن يلبس ذلك وأن يشتري هذا ويستعمله، ولكن كما قلنا الأفضل أن يجتنب هذا اتقاء للشبهات، وليأخذ ساعة خالصة ليست مخالطة بذهب ولا فضة. وكذلك أيضا بالنسبة للأقلام وبالنسبة هو نفس الحكم، وبالنسبة مثلا للملاعق بالنسبة للسكاكين إذا كانت خالصة من ذهب وفضة لا يجوز استعمالها، وإذا كان الأكثر الذهب والفضة فلا يجوز الاستعمال، وإذا كان أقل فيجوز الاستعمال، لكن يتقي ذلك، الأفضل أن يجتنب ذلك. قال: ما حكم لبس دبلة الخطبة والزواج من الفضة مع كتابة الاسم للزوجة مخفيا من الداخل؟ على كل حال اتخاذ الفضة خاتم أو كهيئة خاتم لا بأس بذلك للرجل، ولكن لبس الدبلة لأجل موافقة بعض العادات يعني لموافقة عادات غير إسلامية فذلك مما ينبغي أن يجتنبه، لأن لبس الدبلة يعني عنوان على تمام الخطبة وعلى انعقادها مثلا وعلى وجوب الوفاء بالقول أو ما إلى ذلك، وهذا على كل حال ما كان يفعله السلف رضي الله تعالى عنهم، فينبغي المسلم أن يجتنب هذا، لا لأجل أن لبس الخاتم من الفضة محرم، ولكن لأجل العادة التي وردت على المسلمين في هذا. فالخاطب إذا خطب فإنه يجب عليه أن يفي، يجب أنه يفي بقوله، وكذلك إذا أجيب لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبته، ولكنه إذا عرض له أمر يوجب الرجوع له بأن كان هناك من الأسباب وهناك من الأمور ما خفيت عليه ثم نصح أو ما إلى ذلك، فهذا على كل حال لو رجع لا حرج عليه في هذا، لأن أمر الزواج أمر عظيم ورابطة قوية أبدية ما دام الزوج والزوجة على قيد الحياة، فالأمر لأجل عادة لبس الدبلة، فهذا جاءت هذه العادة من غير المسلمين، فمخالفة غير المسلمين في عاداتهم هذا أمر مشروع، وأمر المخالفة في هذا أمر رغب فيه الشارع بمخالفة العادات التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا من عمل سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. وأما إذا كانت الدبلة من ذهب فذلك محرم، هذا محرم لا شك في هذا لأجل لبس الذهب ولأجل العادة السيئة. قال: السلام عليكم، هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحمام عند الضرورة شدة البرد أو المرض أو ما نعم؟ المرأة لا تذهب إلى الحمام، الحمام يقصد به هو مكان يوقد تحته ويكون فيه شبكة من الماء حارة يدخل فيه الرجال والنساء، وهو مكان بعيد عن بيت المرأة وفيه رجال أجانب يقومون عليه ويقربون مثلا المناشف ويقربون لمن دخل إليه من الرجال أو النساء يقربون إليه الخدمة. فالمرأة إذا دخلت إلى هذا دخلت إلى بيت غير بيتها ودخلت عند أجانب، ثم هي كذلك تخلع ثيابها في هذا الحمام، ويدخل في هذا الحمام الرجال والنساء، فذلك لا يجوز المرأة أن تذهب إليه، لأن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ستر الذي بينها وبين ربها. إذا دخلت المرأة مكانا فخلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها، فلا يجوز لها أن تذهب إلى هذا الحمام، لأنه يترتب عليه أن تخلع ثيابها وأن تتعرض كذلك لنظر الأجانب إليها، وذلك لا يجوز محرم. يقول إذا كان لي امرأة معها 200 جرام ومثل نعم مثلي وبناتها 500 كل واحد منهم مثلي 40 جرام، هل أجعل الموجودة أجمل الموجود وأزكيه أو كل واحد 85 جرام؟ على كل حال المال يجب زكاته على صاحبه، لو كان عند زوجتك مال وعندك مال فإن زوجتك هي التي تزكي مالها وأنت تزكي مالك، وإذا كان عند ولدك مال أو عند بعض أولادك مال فكل واحد يملك مالا هو الذي يزكيه، وليس على أحد واجب أن يزكي مال غيره ولو كان ولدك أو كانت زوجتك، فإن الواجب هو على صاحب المال نفسه، ولا يلزمك أن تضم مالك إلى مال ولدك فتخرج الزكاة، وإنما تخرج زكاة مالك الذي تملكه أنت، وولدك يخرج زكاة ماله وزوجتك تخرج زكاة مالها، وكل صاحب مال يخرج زكاة ماله لا يكلف بزكاة الآخرين. يقول ما معنى خوخة سيدنا أبو بكر؟ يعني الباب الذي يشرع في المسجد، الباب الذي يفتح إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده كانت هناك أبواب شارعة لبعض أصحابه إلى المسجد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسد هذه الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. حياك الله. أخونا يسأل يقول هناك بعض الجمعيات يجتمعون فيتبرعون بمال ويجعلونه في صندوق لأفعال الخير، إما مثلا لإنفاق على فقير أو لدفع مال مثلا عن مدين أو غارم أو ما إلى ذلك، هذا المال ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين، فهذا المال إذا كان هناك متبرعون وجمعية جعلت لهم صندوقا يتبرعون في هذا الصندوق بمال كل يدفع فيه 1000 ريال أو أكثر أو أقل، فهذا مال ليس فيه زكاة لأنه معد لفعل الخير ولأنه ليس له مالك معين فليس فيه زكاة، ليس في هذا زكاة. يعني المال الذي يجمع لأجل فعل الخير ويوضع في صندوق وحتى ولو عرف كل ماله فيه فإن هذا ليس فيه زكاة، لأنه بهذا قد خرج من يده وأعد لفعل الخير فليس فيه زكاة. نعم. أما إذا كانت الجمعية تعاونية لأجل أن يجمعوا مالا يشترون به تجارة ويربحون من هذا فهذا فيه زكاة على كل واحد منهم بقدر ماله ونصيبه. نعم. الخط ليس بواضح، كأنه يقول هنا امرأة حامل بتوأم في الشهر السابع أخبرها الطبيب بأن أحدهما، نعم امرأة حامل بتوأم في الشهر السابع أخبرها الطبيب بأن أحدهما قد توفي وأنها تستطيع اقتباسه إلى الشهر التاسع، هل هذا يجوز وهل يسمى ويعقق له ويغسل ويعقق؟ يعني كأن السائل يقول امرأة فيها حامل بتوأمين وأخبرت بأن أحد التوأمين ميت في بطنها، فهذا لا يسمى ما دام في بطنها لا يسمى، وإذا خرج من بطنها وهو ميت فإنه يغسل ويصلى عليه ويسمى، يسمى يعني يسمى إن كان ذكرا وتسمى إن كانت أنثى حتى وإن جاء ميتا، لأن الجنين إذا خرج من بطن أمه وقد تبين فيه الخلق، إذا تبين فيه الخلق فتبين خلقه فإنه يصلى عليه. نعم. يقول هنا هل يجوز تسليف قسم من مال الزكاة مقابل شيكات قد ترد وقد لا ترد، وهل يجوز إعطاؤها لمن لا يقوم بالفرائض في دون جزاكم الله خيرا؟ الزكاة إذا جبيت وحازها الإمام أو كانت وجبت على أحد فحازها فإنه لا يجوز له أن يفرط فيها، لا يفرط فيها بل يعطاها أصحابها، بل تعطى لأربابها وأصحابها الذين ذكرهم الله عز وجل الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلف قلوبهم، فلا يجوز أن يقترضها أحد ولا يبيعها أيضا، لا يبيعها ثم ولكن صاحب الزكاة إذا قبضها فله أن يبيعها وله أنه يتصرف فيها، وأما قبل أن توزع على أربابها فلا تقترض ولا تستلف. وهنا يقول هل يجوز إعطاها لمن لا يقوم بالفرائض؟ لا يجوز أن تعطى مثلا لتارك الصلاة، لأن الزكاة للمسلمين، فهي هذه الزكاة أخذت من المسلم فترد للمسلمين، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فأما من لا يصلي فإنه ليس بمسلم فلا تجوز الزكاة، فلا تجوز الزكاة فيه لأنه يعتبر كافرا. المدخن هذا فاسق، المدخن يعتبر فاسقا وهذا فسق، يعني شرب الدخان محرم ويعتبر فسقا لكنه لا يخرجه من الإسلام، فإذا كان محتاجا فقيرا يعطى لأجل مأكله ومشربه لا لأجل معونته على الدخان. قال إذا كان عند رجل دين وله عدة سنوات فكيف يزكي؟ يزكى عندما يعطى المبلغ. هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يزكيها لما مضى، لا فرق بين معسر وموسر، فإذا قبض هذا المال زكاه لما مضى من السنوات، وعلى هذا القول يستغرق قد تستغرق الزكاة المال كله. ومن أهل العلم من قال يستأنف به ويزكيه إذا حال عليه الحول، وللإمام مالك رحمه الله قول وهو أنه إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة، وهذا هو الأرفق والأرجح أنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه، لأنه قد قبضه جزءا من السنة، يعني صار في يده جزءا من السنة، صار في يد المالك جزءا من السنة، فإذا صار عند معسر أو مماطل فجاء إليه بعد مدة فإنه يزكيه عن سنة واحدة. وأما الدين الذي يكون على غني وهو مستعد لدفعه في أي وقت طلبه صاحبه فهذا يزكى بلا خلاف. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.